أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في أساليب تدريس في البحث الخارج قلنا بأن أساليب التدريس في البحث الخارج يمكن تقسيمها إلى ثلاثة تقسيمات. رحمة الله، قسمناها في البداية إلى التقسيم بلحاظ الشكل، وقلنا تقسيم أساليب التدريس بلحاظ الشكل تقع في أربعة أقسام. القسم الأول محورية الطالب أو المدرسة السامرائية، والقسم الثاني محورية الأستاذ أو المدرسة يعني السائدة، والمحور الثالث أو القسم الثالث الجمع بين المركزيتين، والرابع والذي وصلنا إليه وعبارة كان عن ذلك الأسلوب الجماعي، هو مستخدم بشكل نادر ولكنه اقترحه بعضهم. يقصد بهذا الأسلوب الجماعي هو الأسلوب الأخير من أساليب شكل تدريس بحث الخارج، أن يقوم الطلبة فيما بينهم بالمباحثة بموضوع فقهي أو أصولي، فهم يأخذون عنوان فقهي مسألة فقهية معينة أو عنوان أصولي مسألة أصولية معينة، والجميع يحضرون الدرس وهم يقومون ما يعني يتكفل شخص منهم بالتناوب عن يلقي هذا الدرس، ويتناقشون ويتباحثون، وكل واحد منهم يكتب بحثه، ثم بعد ذلك يعرض هذا البحث على الأستاذ، والأستاذ يقوم بعملية التقييم. هذا يسمونه أسلوب الجماعي أو أسلوب البحث الجماعي. إما يصوغون بحثا واحدا أو كل واحد يقدم بحثه، كل واحد يقدم بحثه للأستاذ، الأستاذ يراجع يقول هذا اشتباه، هذا خطأ، هذا جيد، هذا سيء، هذا كذا إلى آخره. هذا يسمونه أسلوب البحث الجماعي. أشبه شيء، إذا صح التعبير، أشبه شيء بالعمل المؤسساتي الذي يقوم مجموعة فيه ببحث معين، ويكون هناك مشرف يقوم بمراجعة هذا البحث وتقييمه وما شابه ذلك. هذا الأسلوب يمكن أن يعلق عليه بعدة تعليقات. أولا، إذا تسنى هذا الأسلوب تطبيقه في مكان ما فلا يتوفر تطبيقه إلا على طلبة عبروا بضع سنوات في الدرس الخارج، لأنه لابد أن يكونوا قد هيئوا لأن يقوموا بمباحثة غير معتمدة على كتاب، أن يعرفوا كيف يراجعوا المصادر وكيف يحضروا الأبحاث وكيف يتناولوا الموضوعات وكيف يستطيعوا أن يناقشوا وكيف يقوموا بمداخلات وما شابه ذلك، فيحتاج في الحد الأدنى إلى أشخاص قد عبروا سنتين أو ثلاث سنوات في البحث الخارج واختبروا هذه الطريقة حتى يعرفوا كيف يقومون هم بإعداد أبحاث مستقلة بشكل من الأشكال. فإذا أول مشكلة أنه محصور بالطلاب الذين عبروا مرحلة في البحث الخارج، يعني الذي جاء للتو من مرحلة السطوح إلى مرحلة البحث الخارج، إنصافا هذه الطريقة صعبة عليه وقد تكون عسيرة، وربما يقف بين أولئك الذين يتباحثون أشبه بالمستمع لا يستطيع أن يشارك إلا إذا هيئ في مرحلة السطوح لشيء من هذا القبيل، هذا موضوع آخر. النقطة الثانية التي يعني أيضا في هذا الأسلوب، ثانيا عدم تحصيل فوائد حضور درس الأستاذ، لأننا إذا جعلنا هذا هو الأسلوب المعتمد وطبيعة الطلاب طاقاتهم مختلفة ومستوياتهم أدنى من مستويات الأساتذة الكبار المدرسين للبحث الخارج، فسوف يخسر هذا الطالب إذا اعتمد هذه الطريقة، يخسر الاستماع ورؤية ومشاهدة النمط الحي للعملية الاجتهادية أمامه من قبل أستاذ متمرس، لأنه سوف يعتد على البحث الاستدلالي من قبل طلبة هم بمستواه، وربما لا يكونوا متمرسين، بل أكيد ليسوا متمرسين في الغالب بمستوى تمرس ذلك الأستاذ الذي مرت عليه سنين طويلة في تدريس البحث الخارجي. فلماذا نفوت على الطالب مثل هذه الفائدة في أن يرى أمامه تجربة كتجربة أستاذه، ثم نقول له أنت ابن نفسك بنفسك مع مجموعة من الطلاب في هذا الإطار؟ هذا ثانيا. أيضا ثالثا، هذه الطريقة لا تختلف كثيرا عن مدرسة السامرائية. يعني شو الفرق بينه وبين المدرسة السامرائية إلا غياب الأستاذ؟ وهذه نقطة ضعف وليست نقطة قوة. غياب الأستاذ في مجلس المباحثة هذه نقطة ضعف تكون هنا، لأن حضور الأستاذ بإمكانه أن يوفر له الاطلاع على مستويات الطلاب بشكل تفصيلي في الجزئيات، لأن حضور الأستاذ سوف يعطي الطلاب أيضا المزيد من الجرأة والثقة بالنفس أن يتباحثوا ويتناقشوا على مرأى أستاذهم، فإن الكثير منهم ربما يخجل أو يكون عنده خوف من خوض هذه اللجة. غياب الأستاذ أيضا ربما بعض الأشخاص لا يعرفون أن يدونوا، فإذا دون لا يكون عنده تلك المكنة التي تعكس قدراته العلمية، فإذا دون هذا البحث وأعطاه لأستاذه قد يقول الأستاذ هذا بحث ضعيف، لكنه إذا رآه وهو يشكل ربما يجد فيه تلك الطاقات والإمكانات الجيدة فتنعكس الأمور. فهذه هي نفس الطريقة السامرائية لا أكثر ولا أقل، غاية الأمر أن الأستاذ غائب. يعني مطابقة هذه الطريقة لأننا نعبر عنها، مطابقتها للطريقة السامرائية مع فارق واحد وهو غياب الأستاذ. إذا قدموا للأستاذ بحثا واحدا باسمهم جميعا لم يعرف الأستاذ شيئا، يعني ستكون القضية حينئذ تائهة. وإذا قدم كل واحد منهم بحثا فربما يختلف أسلوب بعض الأشخاص في تدوين عن أسلوبه في المشافهة، فيجيد في المشافهة ولكنه لا يجيد في التدوين، أو يجيد في التدوين ولكنه لا يجيد في المشافهة، فربما يخطأ الأستاذ في التقييم حينئذ. بل لو قدموا كل واحد منهم بحثا سيكون الأمر عسيرا على الأستاذ، لا سيما ذلك الأستاذ الذي يكون عنده عدد وافر من الطلبة، فكيف يمكن له أن يلحق على كل هؤلاء الطلبة ويراجع أبحاثهم ويقيم لكل واحد بحثه إذا كان عنده 20 أو 30 أو 40 أو 50، وربما في كل أسبوعين ينجزون بحثا، وربما في كل 3 أسابيع ينجزون بحثا، شيء غير عملي. أعتقد أن هذا الأسلوب تبدو عليه آثار يعني عدم العملية وعدم القدرة على تطبيقه في الواقع يعني الخارجي. نعم نعم، يمكن الجمع بين هذا الأسلوب وأسلوب المدرسة السامرائية، وذلك بأن نطبق أسلوب المدرسة السامرائية ثم نطلب من الطلاب مناوبة كل بحث يتكفل به شخص أن يصيغه ويكتبه، فيتمرن الطالب على كيفية صياغة الأبحاث باللغة الفقهية وباللغة الأصولية، فنجمع حينئذ بين الأسلوب السامرائي وبين هذا الأسلوب. وإلا أعتقد أن هذا الأسلوب في حد نفسه ليس مجديا، وأن اقترحه بعضهم وحاول أن يدافع عنه. هذه هي الأساليب. بلي. بمعنى هذه الطريقة السامرائية التي بحثنا عنها سابقا، إذن ليس في هذا الأسلوب شيء جديد، يعني ليس فيه مزية خاصة حتى ندافع عنه. نعم مزيته الوحيدة أنها تدرب الطلاب كلا أو بعضا على التدوين، هذه مزية جيدة، فيمكن أن نلحقها بشكل التدريس السامرائي ونقول للطلاب بعد أن ينتهي البحث ويعطي الأستاذ الخلاصة يجب أن يتكفل شخص كل بحث، يتكفل شخص بصياغته ثم يقدمه للأستاذ، فيكون ذلك مفيدا في هذا الإطار. الآن انتهينا من الأساليب الأربعة من حيث الشكل، سنسأل أنفسنا سؤالا، هل يمكن الجمع بين الأساليب الأربعة؟ هل يمكننا أن نتوفر على أسلوب من هذه الأساليب المستخدمة يجمع بين الخواص الإيجابية لهذه الأساليب ويطرح منها الخواص السلبية؟ يعني مصالحة على طريقة فقهاء المصالحة، فنصالح بين المتنازعين ويرتفع الإشكال ويرتفع الخلاف في البين. أعتقد أنه يمكن الجمع بين فوائد كل هذه الطرق باقتراح بسيط يمكن أن نقدمه، وذلك عبر تقسيم الدراسة في مرحلة البحث الخارج إلى قسمين أو ثلاثة، سنشير ما معنى ثلاثة. قسم الأول المرحلة التعليمية. في المرحلة التعليمية نستخدم أسلوب المدرسة التقليدية لمدة، نقترح أن تكون لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات. يستخدم تماما أسلوب المدرسة التقليدية، يعطى الأستاذ الدرس أمام الطلاب، الطلاب يستمعون يشاهدون بأم عيونهم طريقة ممارسة الاجتهاد، يختبرون هذه الطريقة عن كثب بعد أن كانوا يتخيلونها تخيلا ربما. ففي مدة سنتين إلى ثلاث سنوات يستطيع الطالب أن يحوي، ولكن في عنا معينات يمكن أن نستخدمها في هذه الفترة الأولى. أول معين تدوين الطلاب للدروس، هذا الهدف منه، الهدف منه التمرين على الكتابة الفقهية، الفقهية والأصولية طبعا، يعني أن يتمرن الطالب على تدوين دروس أستاذه، ليس بمعنى يجيب الشريط كما صار الآن في عصرنا، يجيب الشريط ويرتب الشريط وينظم الشريط ويشيل كلمة زائدة مكررة والأستاذ مثلا يستوى يشيل مثلا هذه، لا ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أن يعيد صياغة البحث بأسلوبه هو، فيتمرن على ذلك، هذا أولا. ثانيا أن يطلب منه كتابة بحثين كل عام، أحدهما أصولي والآخر فقهي، لكي يتمرن على أسلوب التأليف الفقهي وأسلوب التدوين الفقهي والأصولي كذلك، وهذا يكون هو مستقلا فيه ولا يكون من دروس الأستاذ، وإنما عبارة عن درس مستقل ليس له علاقة. والمسألة الثالثة المفيدة في هذه المرحلة جلسة، أو جلسة كما يقول بعضهم، جلسة أسبوعية تخصص مع الأستاذ للأسئلة والإشكالات. يعني يمكن حينئذ تخصيص جلسة لمدة ثلاث ساعات كل أسبوع، الطلبة يجتمعون، كل واحد يكون قد حضر ما عنده من استفهامات، من إشكالات، من تساؤلات، من أشياء لا يفهمها، ويكون صدر الأستاذ رحبا فيسألون. في هذه المرحلة التعليمية إذا عبرناها واستخدمنا فيها الطريقة السائدة وأعناها بهذه الخصائص الثلاث، سوف يتهيأ الطالب للمرحلة الثانية وهي المرحلة البحثية. في المرحلة البحثية هنا نقترح استخدام الطريقة السامورائية زائد أسلوب البحث الجماعي، يعني الخاصيتين مع بعضهما البعض. هنا إذا استخدمنا طريقة السامورائية زائد أسلوب البحث الجماعي، سيكون الطالب لمدة سنتين أخريين أيضا إلى ثلاث سنوات كحد أقصى بدأ يتمرن على البحث بنفسه أمام الأستاذ، بدأ يتمرن على الإشكال أمام الأستاذ، بدأ يتمرن على أن ينتج الطلبة فيما بينهم بأسلوب جماعي الأفكار ويتداولونها، وبدأ يتمرن أيضا على فوائد الأسلوب الجماعي وهو أن يدون البحث، وهو أن يدون البحث كل حسب قناعاته، كل حسب رأيه، كل حسب توجهاته. أعتقد في مدة بين خمس سنوات إلى ست سنوات تنتهي مرحلة البحث الخارج، ويطلب منه بعدها حتى لو رجع إلى بلده يطلب منه تدوين أطروحة عليا تتراوح بين 250 صفحة و 350 صفحة في موضوع فقهي اجتهادي وليس في موضوع فقهي تجميعي، يعني ليس كارشناسي أرشد، ليس مرحلة الماجستير وإنما مرحلة الدكتوراه، يعني عليه أن يبدي وجهة نظري وعليه أن يكون مستعدا أمام لجنة المناقشة لأن يدافع عن وجهة نظره، ليس فقط أن يفهم ما قال الآخرون وأن يجمع ما قال الآخرون وأن يرتب ما قال الآخرون وأن يراجع ما قال الآخرون. أعتقد بهذه الطريقة إذا استخدمنا، إذا كل طالب، الأساتذة سوف يبقون على وضعهم الطبيعي يدرسون، ما راح يتغير عليهم شيء، سبحان رحمة الله لن يتغير عليهم شيء، الأساتذة الكبار سوف يبقون يدرسون، سيلتحق الطالب بهم لمدة ثلاث سنوات بطريقة منظمة مستعينا بهذه المعينات الثلاث، ثم بعد ذلك يبدأ بالمرحلة البحثية ويتشكل خلايا عمل بحثية، ورش عمل بحثية من كل مجموعة من الطلاب للمناقشة في موضوعات بشكل متواصل أمام أستاذهم. نعم ممكن هنا الأستاذ ليس يوميا، لو كانت جلسة أسبوعية طويلة أربع ساعات يتباحثون في موضوع، ومع ذلك هم يقومون بكتابة موضوعات فيما بينهم ويتناقشون، هذا معنى الجمع بين السامورائية والعمل الجماعي. أعتقد أنه سوف ينمو الطالب حينئذ ويتدرب، لأن أسلوب المباحثة بهذه الطريقة أصل المباحثة بهذه الطريقة مهم جدا، والأخوة الذين اعتادوا ويراد لهم أن يعتادوا في مرحلة البحث الخارج على المباحثة في مصباح الأصول، وعلى المباحثة في بحوث في علم الأصول، وعلى المباحثة في الرياض، وعلى المباحثة في المستنسخ، هذا أسلوب في تقدير الشخص المتواضع خطأ، لأنه يبقى ندور حول متن وتبقى أنت شارحا فاهما مفسرا أكثر من كونك مبدعا لطريقة تنظيم بحث. خذ بحث محرر، قل أنا أريد أن أعالج موضوع X من الموضوعات ونحن نبحث به ونحضره من جميع الكتب ونحن نقوم بتدوين هذا البحث معا، لا أن نأخذ متنا جاهزا نوفر على أنفسنا. لذلك أعتقد هذا الأسلوب وكثير ما يستخدمه الإخوان، نعم هذا يساعد على من لا يعني جلد له أن يتعب نفسه زيادة، لأن المتن موجود يكفي فقط أن يفكك العبارات، ربما يأتي بمسألة إضافية هنا وهناك. لكن إذا أنت طلب منك بحث، خصوصا إذا كان من مستحدثات المسائل التي هي محك اجتهاد المجتهدين اليوم، فإنه في مثل هذه الحال سوف يكون الموضوع مختلفا تماما. أعتقد يعني هذه الصيغة ربما تجمع بين الفوائد التي يعني ذكرت في هذا المضمار. هذا كله في التقسيم الأول لأساليب التدريس في مرحلة البحث الخارج، وهو تقسيم الأساليب من حيث الشكل. الآن تقسيم الثاني، أساليب البحث الخارج من حيث المضمون، وهذا أيضا مهم جدا ويساعد الطلاب على فهم طرائق البحث في القضايا الفقهية والقضايا الأصولية وأساليب العلماء عادة في معالجة البحث ووروده وخروجه وتنظيم أبحاثه وكيفية معالجته. عفوا تفضل. الأخيرة هو قلنا لو أستاذ، لو كان هذا الأستاذ يتولى لطلابه الذين كانوا طلابه يتولى لهم جلسة في الأسبوع لمدة 3 ساعات يتباحثون أمامه، وهم في بقية أيام الأسبوع يتباحثون بينهم على طريقة الأسلوب الجماعي، فحينئذ سوف يخف الضغط على الأستاذ، وفي نفس الوقت سوف يستطيع الطلاب أن يجمعوا بين الأسلوبين. الآن هل هو متوفر إلى أي حد يساعد الأساتذة في ذلك؟ إلى أي حد يتعاون الأساتذة في هذا الموضوع؟ هذا بحث آخر، فإن الأساتذة لا يتعاونون بأقل من هذا اليوم، يعني لأنهم كثير منهم لا يؤمنون ببعض الأشكال التي يعني الآن تستخدم. هذا تابع لقناعاتهم، كل واحد عنده قناعات، ولكن هذا مقترح، ومن يتمكن من أن يطبق هذا المقترح ولو في مساحة بسيطة ربما يكون بالنسبة إليه مفيدا. هذه ليست يعني بيدنا، بيد المتولين للشأن العام في مجال التدريس في الحوزة. ربما كثير من الأساتذة لا يقتنعون بكل هذه الأشياء التي نتحدث عنها، وهذه يعني وجهة نظرهم وقناعاتهم. أي تفضل. الآن
الطالب يحضر عند أستاذ تقليدي جلسة أسبوعية مع مجتهد للأسئلة والكلام، طبعا بيكون أستاذة
نفسه. ما مشكلة، ليس ضروري. جيد جيد جيد، تتجه إليها ويبقى المرحلة الثانية لو تطور، هذه يمكن تحول الإنسان إلى باحث أكثر مما تبقيه مجرد مستمع وفاهم وهاضم للمطالب. جيد، جميل جدا. هذا فيما يتعلق بالتقسيم بالقسم الأول. الآن القسم الثاني أو التقسيم الثاني لأساليب التدريس في البحث الخارج، وهو أساليب التدريس في البحث الخارج من حيث المضمون. هذا مهم جدا أولينا الكرام. أقصد من حيث المضمون أن ما تقدم كله كان من حيث الشكل. أما الأستاذ بيتكلم والطالب يسكت، إما الطالب يتكلم والأستاذ يسكت، إما الطلاب فيما بينهم يتكلمون والأستاذ غائب، إما لا الأستاذ حاضر. هذه أساليب شكلية لكيفية الدرس والتدريس. أما الآن سندخل أكثر فأكثر في مضمون الدرس، يعني سندخل في المادة التي يقدمها درس الخارج للطالب. فيما يتعلق بالمادة التي يقدمها درس البحث الخارج للطالب، في عندنا ممكن نقسمها إلى قسمين للبحث فيها. القسم الأول شكل عرض هذه المادة. الآن سوف نوضح كيف يتم عرض مادة البحث للطالب، هذا واحد. ثانيا منهج البحث في هذه المادة، الطريقة المتبعة في عملية البحث والاجتهاد في هذه المادة. الآن سوف يتضح ذلك. إذن هذا ينقسم إلى قسمين، يعني يمكن لنا لأساليب التدريس في البحث الخارجي من حيث المضمون من إمكاننا أن نقسمها إلى قسمين. قسم نسميه الشكل الصياغي للمضمون، الآن سوف نشرح ما مقصودنا من هذا، وقسم نسميه المنهج أو منهج المضمون، أو المنهج، خلينا نحط المنهج في المضمون. نحن اليوم درسنا سوف يكون حول هذا، ما معنى الشكل الصياغي للمضمون؟ في عنا عدة أسلوب، عدة أساليب لكيفية تقديم المادة البحثية. يعني الأستاذ عندما يكون قد جهز المادة البحثية كيف يقوم بتقديمها إلى الطلاب؟ يوجد عندنا عدة أساليب في هذا الإطار، سنذكر كل أسلوب ثم سنسلط الضوء عليه، سنلاحظ عناصره الإيجابية، ربما أحيانا نلاحظ فيه عنصرا سلبيا، ثم نذهب إلى الأسلوب الثاني، سوف نحاول أن ننظر في إيجابيات هذه الأساليب وسلبيات هذه الأساليب لكي نخرج من ذلك كله بنتيجة. عندنا عدة أساليب. الأسلوب الأول في الشكل الصياغي للمضمون، يعني كيف يقوم الأستاذ بتقديم مادة البحث الخارج لطلبته. أولا، ما هو المتعارف عند بعض السابقين، يعني غير المعاصرين اليوم، غير قبل 50 سنة وصاعدا أكثر، كما تكشفه كتبهم، يعني 100 سنة 150 سنة 200 سنة، كما تكشفه كتبهم يستخدمون هذه الطريقة. مولانا العزيز عندما يقدمون لك المادة الفقهية أو عندما يقدمون لك المادة الأصولية، شو بيسوي الفقيه؟ أول شيء تحقيق الأصل، أو يعبرون عنه تأسيس الأصل. في بعض الفقهاء والأصوليين طريقتهم أول ما يبدأ بالبحث بيقول لك خلينا ننقح الأصل في المسألة، ما هو مقتضى الأصل في هذا الموضوع؟ جينا إلى التدخين، ما هو أول شيء يبحثه؟ يقول تأسيس الأصل في المسألة، ذهنيته هكذا مركبة. عندما يريد أن يقدم للطلبة صياغته أنه يشرع في تقديم المادة مبتدئا بتأسيس الأصل في المسألة، يبحث الأصل، يقول الأصل مثلا العدم حسب نوعية أصول العدمية، الأصل مثلا البراءة في هذه المسألة، مقتضى الأصل في هذه المسألة الاحتياط مثلا فيها علم إجمالي وهكذا. بلي لا، ليس شوفوا هذا اللي هو ليس نتيجة البحث، بداية البحث عنده، هذا الذي أقصد قوله كما نشرح، هذا ليس عنده نتيجة البحث، هذا بداية البحث. بداية البحث أن هذه المسألة الأصل فيها ماذا؟ أصل البراءة. أنا إخباري شككت في حرمة التدخين، الأصل ماذا؟ حرمة، لأن الإخباري يقول بأصالة الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية، أما في الشبهات الوجوبية لا يقول بأصالة الاحتياط، يقول بأصالة البراءة الإخباري. أما ذكيت أصولي، الأصل في مسألة التدخين البراءة، نقحت الأصل، دفعت الإشكالات حوله، هذه المرحلة الأولى. تأتي المرحلة الثانية، معالجة الأدلة الاجتهادية. يعني ماذا الأدلة الاجتهادية بحسب التسمية القديمة، بحسب تسميتنا اليوم؟ يعني الأدلة المحرزة، بجيب الأدلة المحرزة قطعية ظنية أمارات معتبرة، بجيب الروايات الإجماعات الشهورات إلى آخره، أبحث في المسألة. إذا لاحظ، إذا هذه الأدلة بطلت جميعا لإفادة تحريم التدخين، شرب التتون، شو بقول؟ بقول وقد بطلت هذه الأدلة، النتيجة مقتضى الأصل، أبقى على مقتضى الأصل، لأن مقتضى الأصل في المسألة البراءة، ما لم يثبت الحرمة ولم تثبت الحرمة برجع للأصل. قال أنا نقحت سابقا الأصل، أنا نقحت سابقا. أما إذا صح ولو واحد منها، صح ولو دليل من هذه الأدلة، النتيجة مقتضى الأدلة المحرزة، أرفع يدي عن الأصل، لأن الأصل محكوم لي أو مورود على المباني للأدلة الاجتهادية كما درسنا في الأصول. فإذا طريقة عرض المادة الفقهية في هذا الأسلوب أنني أبدأ بتأسيس الأصل في المسألة، أنقح الأصل، ثم أقول هل هناك ما يخالف الأصل؟ أبدأ أذهب إلى كل نص قرآني أو روائي أو معينات من سير عقلائية أو متشرعية أو شهرة فتوائية أو إلى آخره، فإن لم يسلم من هاي دليل أقول أنا نقحت الأصل أبقى على مقتضى الأصل، وإن سلم منها دليل وصح أرفع يدي عن مقتضى الأصل وأخذ بمقتضى الدليل المحرز كما تقتضيه القواعد الأصولية في العلاقة بين الأمارات والأصول. هذه طريقة كانت سائدة في جملة من الكتب، لذلك تجدهم يكتبون في كثير من الأحيان عنوان تأسيس الأصل في المسألة، هذا عنوان متكرر وموجود، تأسيس الأصل في المسألة، يبدأون من ذهنية هكذا، البداية من الأصل ثم الانطلاق إلى الدليل الاجتهادي، البداية من الدليل الفقاهتي ثم العبور إلى الدليل الاجتهادي بهذه الطريقة. الآن سوف نحن عندما نشرح كل طريقة سنذكر إيجابياتها، ومن خلال ذكر إيجابيات بعض الطرق اللاحقة سيتبين بعض العيوب في هذه الطريقة. ميزة هذه الطريقة، الشيء الجميل في هذه الطريقة التي يحلو لي أن أسميها طريقة بنيوية، أنها تبدأ من الجذر، يعني أول ما تبدأ من الأرض الخالية الصافية كأنه لا يوجد شيء، فإن أقمنا بناء فأهلا وسهلا، إن لم نقم بناء فالأرض على ما هي عليه. هذه الطريقة جماليتها وجودتها في أنها تعطي الإنسان طابع التقعيد، تبدأ من القاعدة الأصلية ثم تحاول أن تبني، فإن سلم البناء مشيت معه، إن لم يسلم البناء تبقى أنت والقاعدة. هذه الذهنية فيها شكل من أشكال التنظيم، فيها شكل من أشكال التقعيد، فيها طريقة بنيوية بالمعنى الذي قصدته للبنيوية، لا البنيوية في الدراسات الأدبية. هذه طريقة ليست ثمرة، قلت شيخنا الجليل تعطيك أنا سوف أقول لك، لو فرضنا صح دليل هل سيكون الثمرة هي البراءة؟ إذا صح دليل على التحريم أرفع يدي عن البراءة، لن تكون الثمرة هي البراءة حينئذ، صحيح؟ أنا الآن أبحث عن حرمة التدخين، أحقق الأصل في المسألة، أقول الأصل هو البراءة في هذه المسألة، لأنني أصولي أعتقد بأصالة البراءة في الشبهات الحكمية التحريمية، نقحت الأصل، أذهب إلى الروايات والأدلة والقواعد الفقهية الأماراتية، إن وجدت دليل على الحرمة بتكون النتيجة هي البراءة والنتيجة هي الحرمة، ورفعت يدي عن البراءة. إن لم أجد دليلا على الحرمة أقول أنا قد نقحت في المرحلة السابقة الأصل، وحيث لم يأتي ما يخالفه ويحكمه فأنا أبقى على مقتضى الأصل حيث لم يثبت دليل الحرمة. هذه هي أسلوب، لا لأنه أنا بالبداية أخذ النتيجة، بالعكس قد تكون النتيجة هي الحرمة، كما لو قامت رواية تدل على حرمة التدخين مثلا، أفرض أو التزمنا بقاعدة الضرر مثلا، حرمة إضرار النفس لا قاعدة لا ضرر، حرمة إضرار النفس وقلنا أنها تشمل هذا المورد، وحينئذ أرفع يدي عن البراءة حتى لو كنت أصولي، فالأصل لا يسابق النتيجة كما هو واضح في المقام. أصل عملي، وأحيانا أحسن، وأحيانا ربما يكون تأسيس الأصل في المسألة، طبعا هو الهدف الآن الأصل عملي، لكن أحيانا قد يكون تأسيس الأصل في المسألة ويراد من الأصل هنا القاعدة في مقابل الاستثناء، وهذا يستخدم أيضا، لأن أحيانا كثير في كتب الفقه خصوصا القديمة يقول لك للأصل لكن لا يقول لك ما هو الأصل. إذا سوى واحد امتحان ارميله فكم كلمة للأصل من كتاب العلامة الحلي مثلا بيضيع فيهم، لأنه ما بتعرف الأصل هو أصل عملي هو أصل عدمي هو أصل هذا، أي أصل هذا؟ هو قاعدة. أحيانا يعبرون الأصل ويقصدون القاعدة، يعني مقتضى العموم الأولي، مثلا الأصل في المعاملات الفساد، ونسميه الأصل الأولي لأن الأصل عدمي وهو أصالة عدم النقل والانتقال، لكن هذا الأصل العدمي قالوا يحكمه أصل ثانوي، ولهذا الأصل الثانوي ليس من الأصول العملية أو العدمية وإنما هو أصل لفظي وهو أصالة الصحة الذي استفدناه من أوفوا بالعقود بناء على استفادة الصحة من عموم أوفوا بالعقود كما فصل في محله. إذا ماذا يقولون؟ أنا جيت الآن إلى معاملة عقد التأمين أقول الأصل في العقود الصحة، راح الأصل العدمي لأن هذا مخلصين، وإحنا في العقود يوجد أصل لفظي وهو أصالة الصحة، الأصل في المعاملات في العقود الصحة، والتأمين عقد فالمفترض أن يكون صحيحا. الآن أنا أبحث فيما يخالف الأصل، هل التأمين يشتمل على شيء منهي عنه في الشرع؟ هل يلزم منه الربا؟ هل يلزم منه الغرر؟ هل يلزم منه بيع ما لا وجود له؟ إلى آخره من اللوازم التي تبطل العقود كما درسنا في المكاسب. فإذا ممكن يكون مقتضى الأصل أصل عملي أو أصل عدمي. وممكن يكون المراد بالأصل القاعدة الأولية التي نبحث عن أنه هل خرقها استثناء أم لم يخرقها استثناء. كلا الاحتمالين واردين، وإن كان المقتضى الغالب عادة أن يستخدموا هنا بطريقتهم الأصول العملية أو الأصول العدمية في البحث. تقدم لا تقدم لفظا، لذلك عبرنا شيخنا سيدنا الشكل الصياغي، هي لا تقدم واقعا، هي تقدم صياغة، وإلا فالمقدم واقعا الدلالة المحرزة إن تمت، وإن لم تتم يبقى الوضع على ما هو عليه كما يقول القانونيون في القضاء. طيب، هذه الطريقة الأولى. إذن الطريقة الأولى وهي تقوم، إذا أردنا أن نختصرها، إذن الطريقة الأولى تقوم على ماذا؟ الأصل ثم الأدلة الاجتهادية. هذه الطريقة الأولى، وبينا فيها نقطة إيجابية وسيظهر بعض سلبياتها مما سنشير إليه في الطرق الأخرى. الطريقة الثانية، طريقة استخدمها السيد البروجردي كثيرا واستخدمها بعض العلماء أيضا، ولكن قلة هذه الطريقة، قليل استخدامها في المراحل الآن في الفترة الأخيرة بدأت تروج موجودة، خلينا نسميها طريقة السيد البروجردي. وهذه الطريقة تتألف من مراحل. السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه، تعرفون أنه كان يهتم كثيرا بالتاريخ الفقهي والأصولي، يعني أي مسألة يؤكد على ضرورة دراسة تاريخ هذه المسألة، دائما كان عنده هذه القناعة. فأول شيء يفعله في درسه كان أن يبحث تاريخ المسألة، تاريخ المسألة. يقول هذه المسألة أول ما ظهرت في العصر الفلاني، أول من طرحها فلان الفلاني، ثم بعد ذلك أجاب عنه فلان الفلاني، ثم تطورت هذه المسألة، ثم حصل عليها تعديلات في القرن الفلاني، ثم في عصر الإخباري مثلا حصل كذا، ثم بعد ذلك حصل كذا. فأنت من خلال هذه الجولة التاريخية تصبح عندك رؤية واضحة حول المشهد، تعرف الملابسات. كثير منا يظن أن صاحب الكفاية ما كتبه هو هذا الذي كتبه، ولا يعرف تاريخ هذا الذي كتبه صاحب. كيف وصلت الفكرة إلى ما طرحه صاحب الكفاية في مسلسل طويل من الأحداث. السيد البروجردي أول خطوة في أسلوبه في التدريس والبيان أن يطرح تاريخ المسألة، خصوصا في كتبه الفقهية، هذا معروف عنه، لأنه يعتقد أن دراسة تاريخ المسألة يسهل علينا فهم المسألة وفهم ملابساتها. سأعطي مثالا هو طرحه، هو نفس السيد البروجردي يقوله كما ينقل عنه ذلك الشيخ وعظ زاده في مقدمة موسوعته الرجالية، موسوعة السيد البروجردي الرجالية. يقول نحن إذا أردنا أن نجتهد في فقه أهل البيت سلام الله عليهم فلا بد أن نعرف فقه أهل السنة. لماذا؟ يقول لأن روايات أهل البيت جاءت بمثابة الحاشية على الفقه السني. لا تقول حاشية أنت تفكر المتن أقوى من الحاشية، لا، يقول لأن أهل البيت ماذا كانت وظيفتهم؟ الإسلام ماشي، إذا شاهدوا انحرافا دخلوا على الخط قوموا. إذا الأمور ماشية على وضع الطبيعي ليش بتعبوا حالهم؟ ما دام النص القرآني موجود والنص النبوي موجود والناس ماشي على النص، ما في ضرورة يتعبوا حالهم. لكن لما يروا انحرافا في مسألة ما يدخلوا على الخط وتبدأ النصوص تصدر من قبلهم بتصحيح الموقف. طيب عاد، إذا أنا حتى أفهم ماذا يريد الإمام من هذا النص علي أن أعرف ما هو المشهد التاريخي الفقهي عند أهل السنة في زمن الإمام، حتى أعرف الإمام إلى أي شيء كان ناظرا. في شيء كان ناظر له الإمام، الإمام ما عم يلقي كلماته ولتنطلق في الهواء في السماء فقط هكذا كليات على طريقة كلي جوئي يعني كما يقولون بالفارسية، لا، وإنما كان هناك واقع أمامه وكان يصدر هذه النصوص لإصلاح هذا الواقع الموجود أمامه. إذا حتى أفهم النص لابد أن أفهم هذا الواقع، حتى أعرف ما هو الشيء الذي نظر إليه الإمام وأراد إصلاحه، فأفهم النص من خلال فهمي للسياق التاريخي المحيط بالنص. ولذلك كان يدعو سيد البروجردي دائما إلى الاطلاع على الفقه السني خلال القرون الثلاثة الهجرية الأولى، أي في عصر النص. ولذلك هو قام بتحقيق كتاب الخلاف للشيخ الطوسي، هو الذي دعا إلى تحقيق كتاب الخلاف للشيخ الطوسي لأنه يشكل موسوعة فقهية مقارنة. هذه النقطة أساسية. فإذا أول شيء في هذه المرحلة تاريخ المسألة ودراسة تاريخ العلوم ساداتنا ومشايخنا الكرام، مسألة في غاية الأهمية أنا لن أطيل فيها، تعرضنا لها مرة وفي كتابي مسألة المنهج في الفكر الديني ذكرت فصل بأكمله يتعلق بمسألة الدراسات التاريخية في مجال الفكر الديني، وله وذكرت هناك 10 فوائد لهذا النوع من الدراسات التي هي مع الأسف الشديد غائبة في أوساطنا الحوزوية، ولكن في الفترة الأخيرة والحمد لله شهدت رواجا لا بأس به يستحق التقدير ويعني الاحترام. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية، الفقيه ماذا يفعل؟ خلص تاريخ المسألة، يأتي إلى المرحلة الثانية، ما هي؟ الأدلة المحرزة الاجتهادية، بروح للروايات، للآيات، للإجماعات، للشهرات، للارتكازات المتشرعية، للبناءات العقلائية، يذهب في الأدلة المحرزة يشتغل عليها. إن حسمت المسألة في الأدلة المحرزة الحمد لله خلصنا، ليش نروح للأصول العملية نضيع وقتنا؟ ما في حاجة. إن ما حسمت المسألة في مستوى الأدلة المحرزة، كل الأدلة ردت، هنا ننتقل لتنقيح ما هو الأصل في المسألة عند فقدان الأدلة المحرزة. الآن أنا فقدت الأدلة المحرزة، والآن يجب علي أن أذهب إلى الأصل العملي، لأن الأدلة المحرزة متى يتم تفعيلها وتنشيطها؟ يتم تنشيطها وتفعيلها عند فقدان الدليل الأصول العملية تنشط عند فقدان الدليل المحرز كما درسنا في الأصول. فالآن الدليل المحرز إذا عثرت عليه لست بحاجة الأصل العملي أبحثه، تقف المرحلة هنا خلاص خلصنا البحث. أما إذا ما عثرت على الدليل المحرز وكل الأدلة المحرزة على حرمة التدخين مثلا تبين بطلانها، هنا أنتقل للمرحلة الثالثة وأبدأ في تحقيق مقتضى الأصل في المسألة. هذه هي الطريقة التي استخدمها السيد البروجردي ويستخدمها بعض العلماء. فإذا أولا أنا أرجع إلى تاريخ المسألة تعطيني صورة عن الموضوع، أستعرض من خلالها الآراء والاتجاهات الفقهية في المسألة أو الأصولية، ثم بعد ذلك أنتقل إلى الأدلة المحرزة، فإن عثرت فيها على ما يشفي الغليل فالحمد لله رب العالمين ونقطة على السطر وصدرت الفتوى، وإن ما عثرت فيها على ما يشفي الغليل كلها ضعيفة من وجهة نظر الفقيه، هنا ينتقل الفقيه إلى مرحلة الأصل العملي، لأن هذه هي مرحلة الأصل العملي، ولعله لأن هذه هي مرحلة الأصل العملي أخرها على مقتضى الوضع الطبيعي، أخرها على مقتضى الوضع الطبيعي لأنها تأتي بعد فقدان الدليل المحرز. هذه الطريقة لها إيجابيات موالين الكرام متعددة، سأذكر بعض إيجابياتها ومنه يظهر سلبيات الطريقة الأولى. أول إيجابية، أولا تربية الطالب والباحث أيضا على التحقيق التاريخي، وهو مهم جدا بل أكثر من جدا. لا لا، الصياغة مقصود منها كيفية تنظيم الأبحاث، شكل تنظيم الأبحاث. هناك بدأنا بالأصل العملي خلصنا منه جينا الأدلة المحرزة، الآن هنا لا، بدأنا بتاريخ المسألة انتهينا جينا الأدلة المحرزة، إن عثرنا على الدليل المحرز بعد هذه انتفت، إن لم نعثر على الدليل المحرز نأتي إلى هذه حينئذ. فالترتيب مختلف، هذاك الترتيب من تحقيق الأصل إلى الدليل المحرز، هذا من الدليل المحرز إلى تحقيق الأصل، وأحيانا لا نحتاج إلى تحقيق الأصل إذا عثرنا على الدليل المحرز. إذن أول فائدة تربية الطالب على التحقيق التاريخي، وهذه مسألة مهمة جدا. وفي هذه الفائدة أيضا، في هذه الفائدة تربية الطالب على تتبع المصادر. كثير منا بحياته ما فاتح كتاب غنية النزوع لابن زهر الحلبي، شو بده بغنية النزوع يا أخي، حيضيع عنه روح أقرأ كتاب غنية النزوع. بحياته ما فاتح كتاب الصرائر الحاوي لتحرير الفتاوى لابن إدريس الحلي، يعني ما يتلي به الطالب، لكن هنا سيكون مجبرا على أن يرجع يطالع الكتب، على أن يعرف طرائق العلماء في التدوين، يفهم أساليبهم القديمة، يعرف آراءهم من متونهم، لا من قال فلان إن فلان قد ذهب، لا هو يرى بعينه. وكثير من الحالات ترى أنت في المتن الأصلي ما يكون مخالفا لما نقل عنه، ممكن يطلع معك هكذا قد يشيع أن فلانا قائل بكذا، ولكن لما ترجع إلى المتن الأصلي تجد بالعكس تماما، أو تجد هو قائل في أحد كتبه دون كتبه الأخرى. فإذا هذا يعلمك على التتبع في المصادر، على معرفة ما هي المصادر الفقهية، درجات هذه المصادر، مستويات هذه المصادر، أساليبها، أفانينها، تفهم عبارات القدماء، عبارات المتوسطين، عبارات المتأخرين. هذه فوائد جيدة في البحث، تعطي دربة وتمرين. هذه أول فائدة. ثانيا، الفائدة الثانية في هذا البحث توفير الوقت، توفير الوقت والإمكانات والطاقة يعني والإمكانات. في الطريقة الأولى من أصل نحقق الأصل في المسألة، نرجع نجي للأدلة المحرزة، إن وجدنا دليلا محرزا تركنا الأصل، وإن لم نجد دليلا محرزا رجعنا للأصل. يا أخي ليش الطريقة الطويلة؟ يعني أنا أول شيء أسوي الخطوة الأولى ثم أذهب إلى الخطوة الثانية، بالخطوة الثانية وجدت فائدة بأخذها، ما وجدت فائدة كمان برجع مرة ثانية الخطوة الأولى وأخذها. ليش التطويل؟ وأنا من البداية أخذ الدليل المحرز، إذا وجدت فيه دليل محرز خلص بعد شوية سأضيع وقتي أنا في الأصل عملي أحقق الأصل في المسألة، لا أحتاج إلى تحقيق الأصل في المسألة. بعد وجود الدليل المحرز لست بحاجة إلى تحقيق الأصل في المسألة. نعم، إن ما وجدت الدليل المحرز على المسألة هون أنتقل إلى تحقيق الأصل العملي. ففي توفير للوقت، يعني الفقيه من الطراز الأول، يعني الشكل الأول، دائما يبحث في تحقيق الأصل، مع أن البحث في تحقيق الأصل يصبح بلا ثمرة عندما نعثر على دليل محرز. فلماذا تطويل الوقت وتضييع الوقت؟ تقلي شحد الذهن، أقول لك عنا كثير نشحد به ذهننا، كما يقول الإمام الخميني، يقول في تعليقته في أحد هوامشه على ما أظن في كتابه أنوار الهداية، يقول يعني هو يعني جفت الموارد الابتلائية التي تشحد الذهن حتى نذهب إلى الموارد غير الابتلائية لنشحد بها ذهننا، وفي موارد ابتلائية نشحد بها ذهننا، خلينا بها. فإذا هذه توفر الوقت، بالعكس أسهل للطالب، وهي تمشي وفق المنهجية الصحيحة. ليش؟ لأن أولا دليل محرز، إن ما عثرت ننتقل للأصل العملي. ليس هناك فقه يبدأ بالأصل العملي ثم يذهب إلى الدليل المحرز، هو الدليل المحرز هو الأصل، فإن عدم فالأصل. أما ليس الأصل العملي، إن عدم فالدليل المحرز كما تعرفون في الأصول. فإذا فيها توفير الوقت، توفير للطاقة في هذا المجال. هذه فائدتان أساسيتان في هذا المجال، ومنه يظهر ترجح هذه على التي سبقتها من ناحيتين، من ناحية القيمة التاريخية في البحث، ومن ناحية توفير الوقت وعدم الحاجة إلى تضييع الوقت في تحقيق الأصول. وعادة الأصول العملية مولانا العزيز لما تدخل فيها، تعرفون أصول العملية يعني كل تحليلات، بينما الأدلة المحرزة عادة في كثير من الأحيان فيها نصوص، فيها آيات، فيها روايات. فالإنسان يحوج إلى أن يبقى مع الأدلة المحرزة ليفهم الكتاب والسنة، من أن يبقى مع مقتضى الأصول اللي هو تحليلات، إلا عند الحاجة يذهب إليها. إذن هذه مرجحات لطريقة السيد البروجردي على الطريقة الأخرى. الطريقة الثالثة في هذا المجال، بلي يرونه نظريا لكن بيانيا يقدمون الأصل. كلهم متفقون على أن الدليل المحرز مقدم على الأصل، وأن الأصل لا تصل النوبة إليه إلا عند فقدان الأدلة المحرزة، لكن مع ذلك اختاروا من ناحية البيان أن يبحثوا الأصل في المسألة ثم يبحثوا الدليل المحرز. الطريقة الثالثة، وهي طريقة يعني اشتهر بها أكثر شيء، طريقة الأخوند الخراساني والإمام الخميني وغيرهم طبعا من العلماء، موجود ليس فقط يعني، ولكن كعالمين مشهورين نذكر اسمهما. هذه الطريقة ماذا تفعل؟ هذه الطريقة تستخدم ما يلي لكي نحللها. أولا البحث في الأدلة مباشرة، البحث في الأدلة سواء كانت عملية، أصول عملية أو اجتهادية، يعني فقاهتية كما يسميها القدماء، عملية فقاهتية أو كان اجتهاد، يبحث الأدلة مباشرة، لا بروح بقول قال زيد وقام عمرو وجلس بكر ونام خالد، ما لي شغل شو سوى الآخرين، الآخرين نحن لسنا لنا عمل، نحن نادي نبحث الأدلة. نحن قالوا لي التدخين حرام، روح أنا لوسائل الشيعة، قال فلان وقال فلان ضيع وقتي، أنا أذهب لوسائل الشيعة شوف شو في وسائل الشيعة روايات بهذا الموضوع أبحثها وأفهمها وخلص أجتهد. هذه المرحلة الأولى طبعا، المرحلة الأولى أحصل على نتيجة، أراجع القرآن، أراجع السنة، أراجع الروايات والأحاديث وكذا والأدلة والإجماعات وكذا، ثم بعد ذلك أتي للمرحلة الثانية، التعرض لأهم الآراء المخالفة سريعا. هذه واحدة وهذه اثنتين. هذه طريقة الإمام الخميني، هذه طريقة الشيخ الأخوند التي بنى عليها كفايته. إذا تتأمل هذه هي طريقته. أول شيء بيجي بيقول لك هو ما هو رأيه، شوف مثلا راجع الأخوند في الاستصحاب كما قلنا قبل مرة، بيقول لك رأي الأدلة تفهم من الأدلة ومن روايات الاستصحاب كذا وكذا وكذا وكذا، حتم الموقف أعطى رأيه، ثم بعد ذلك قال ومنه يظهر، ومنه يظهر بطلان ما ذهب إليه شيخ الأنصاري من التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع. ليش؟ بيجيب لك إشكال وبيخلص، خلص بعد ما نطول، إشكال على تفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع، انتهى الموضوع. ومنه يظهر بطلان التفصيل بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية في مسألة الاستصحاب. ليش يا مولانا؟ لكذا وكذا. ليش؟ للإطلاق الموجود في رواية في صحيحة زرارة كما بينا، للإطلاق الموجود في صحيحة زرارة كما بينا. نقطة، أهم نظريتين، أهم رأيين، ثلاثة آراء، نقطة، يبدأ بموضوع جديد، خلصنا. أولا ما في تحقيق تاريخي في المسألة، ثانيا بيجي هو والنصوص، هو والأدلة رأس برأس، يعني بالتعبير العامي رأسه والأدلة، قال فلان وقال فلان، يخرج بنتيجة هو والأدلة، ثم بعد ذلك يعرض هذه النتيجة وهذه النظرية على آراء الآخرين، فيصبح يقرأ آراء الآخرين من منظار نتيجته، فيقول هذه نقطة ضعفك هذه، لأن شوف أنا رتبت المسألة، وأنت نقطة ضعفك هذه، شوف أنا رتبت المسألة، وهكذا. ولا يمر على كل المخالفين اختصارا للوقت، بل يمر على أبرز الآراء والنظريات المتينة والمشهورة، يشكل عليها بإشكال أو إشكالين سريعا، ثم يذهب ويعبر وانتهت. فإذا هذه الطريقة، البحث في الأدلة، بصرف النظر عن ترتيب الاجتهادية وغير الاجتهادية، ممكن يكون اجتهادية قبل، ممكن يكون غير الاجتهادية قبل، ثم بعد ذلك يتعرض أولا لأهم الآراء، ثانيا سريعا يتعرض لها، يعني إشكالين أساسيين، ويعبر ولا يطيل ولا يستنفذ طاقته في البحث في هذه الآراء. ما هي ميزات هذه الطريقة؟ سريعا نذكر ميزات هذه الطريقة. الميزة الأولى لهذه الطريقة، نعم، الاختصار، يعني ميزة، يعني خاصية، صرف النظر عن تأييد عدم التأييد، الاختصار والضغط، يضغط الفكرة وينتهي ويختصر ولا يطيل. وعلى ولذلك كان كتاب، هذا أحد أسباب كون كتاب الكفاية كتابا مختصرا، لأنه لكثير من الآراء لا يتعرض لها أصلا ولا يأتي على ذكرها، وكثير من الإشكالات ربما هو يتبناها لا يذكرها في الكفاية، ما بيذكرها، بيكتفي بإشكال إشكالين، بقية الإشكالات بتشوفها في كتب الأخرى، تراها في كتبه الأخرى، إشكالات على نفس الرأي تراها في كتبه الأخرى، لا يطيل، لا يهتم كثيرا لمسألة التطويل. فإذا الاختصار والضغط وعدم إتعاب النفس في القيل والقال، فلان قال وذكر فلان في حاشيته على كتاب كذا المسألة الفلانية، ويرد عليه أولا ثانيا ثالثا رابعا خامسا، وتعلق القزويني في حاشيته على المعالم كذا إشارة، بيجي إشارة وبيجي، هذا يقول لك أنا ما عندي وقت وما عندي حصل لي يعني تتبع هذه كل جزئية، كل واحد قال كلمة، أنا أصلت نظريتي وحسمت القضية. هذا أولا. ثانيا هذه الطريقة مشايخنا الكرام ساداتنا الكرام فيها ميزة، يعني صاحبها لابد يكون في ميزة بتقديري، أنه رجل لديه قاطعية، هذه ما بتصير إلا عند واحد في عنده قاطعية في الموف، خصوصا إذا أراد أن يفكر بنفس الطريقة التي يبين، يعني إذا يقول أنا والدليل وما لي شغل بالجهود التي قاموا بها، أنا والدليل وأريد أنا أن أركز وأخرج، هذا يحتاج إلى قاطعية كبيرة، ليست مسألة بسيطة، مش عم يجي هو يأخذ متون الآخرين ويعلق عليها، لأنك لما تأخذ متون الآخرين وتبدأ تعلق عليها بالنقد، شوي شوي هذه الهيبة للمتون تضعف، لكن قبل أن تراها بضل خائف، يا أخي ممكن يكون السيد الخوي عنده في التعميق للمسألة أنا ما أجب بالي، فكيف أحسب النتيجة الآن؟ أما الذي عنده قاطعية هذا يمكن أن يخرج، فتحتاج هذه الطريقة إلى أشخاص لديهم قاطعية وقدرة على الحسم قبل تتبع آراء الآخرين، وهذه ليست بالمسألة البسيطة لا سيما. ثالثا تحتاج أيضا هذه الطريقة إلى جولان فكري. ما معنى جولان فكري؟ الآن إذا قلت لك ابحث لي في مسألة الحجاز شيخنا وما تقرأ ولا كتاب، أرجوك ما تقرأ ولا كتاب، لا تروح تقرأ كتب الناس الذين كتبوا في الحجاب، أنت وراسك ومعك الكتاب والسنة ابحث. أكيد أنت بتروح إلى الوسائل الجزء 21 بحسب الطبعة 20-21، كتاب النكاح، مقدمات كتاب النكاح، مسائل الستر والنظر، بتروح هناك بتجيب الروايات، بتروح إلى سورة النور بتطلع الآيات المتعلقة وبتبحثها. بس ما بيخطر ببالك إشكال أن الأمة في باب الصلاة وغير باب الصلاة قالوا لا يجب عليها ستر الرأس، هذا موجود في الروايات وفي الفقه، صحيح؟ كيف تقول أنت أن الحجاب لأجل تحصين المجتمع من الرذيلة ومن الانحراف ومن الغريزة الجنسية السائرة؟ يعني الإماء لا يثيرون الغرائز والحرائر فقط هن من يثيرن الغرائز؟ هذا ما بيجي ببالك لأنه ما موجود بمقدمات النكاح، ممكن يكون في الوسائل، موجود وين؟ بباب كتاب الصلاة يمكن تلاقيه، ويمكن تلاقي أيضا مسألة في قضايا تتصل بالحجاب، ربما ترى الرواية التي فيها تراها في موضوع مثلا يتصل بالطلاق. فهذا لازم يكون عنده في البداية جولان فكري، يعني هذا الفقه لازم يكون كأنما هو شريط يمر أمام ناظريه، يستطيع أن يعرف هذه المسألة في كتاب الحج عندما يقال للمرأة النقاب، ومن النقاب عليها أن ترفع، وهذه مربوطة بالحجاب أيضا، وكذلك ما يتعلق مثلا بموضوع ستر القدم في باب الحج أيضا مربوطة. فهو يجيب مسألة من الحج ومسألة من كذا ومسألة من هون ومسألة من هون ومسألة من هون حتى يلا يجمعهم كلهم. فإذا كان ما مراجع الكتب التي قيلت في المسألة يتعب، يحتاج جولان فكري. فإذا لا يصح في تقديري استخدام هذه الطريقة من شخص ليس عنده قاطعية يعني وضوح رؤية، وليس عنده جولان فكري لكي يستقصي كل ما يمكن أن يكون موجودا في المتناثر الفقهي المرتبط بموضوعه. وهذه مسألة مهمة جدا وأساسية جدا، فتحتاج إلى مثل هذه الشروط وتتسم بمثل هذه الخصائص. هذا ثانيا. ثالثا، لسيما في القضايا المستحدثة مولانا هذه تبدأ صعوباتها. بقول لك التشريح، التشريح بعض الفقهاء استدل على حرمته بماذا؟ لا تمثل ولو بالكلب العقور. يعني هذه عند الآن صرت تعرفها لأن العلماء كتبوها، بس قبل أن يكتب أي أحد في التشريح تصبح صعبة أن يجي فكره إلى بحث كلب العقور. شو العلاقة هذه كلب العقور بموضوعنا؟ تجد صعوبة في المسألة. فإذا تحتاج إلى جولان فكري وقدرة وزرافة على أخذ النقاط من أبواب متفلسية، ما وأن الفقه مرتب اليوم بغير ترتيب حياتنا. هذه من القضايا التي بحث عنها العلماء في موضوع تقسيم الفقه. يعني أنت الآن إذا أردت أن تبحث في فقه البنوك لا تجد موضع خاص لفقه البنوك، قد تجد كثير من القضايا المتصلة بفقه البنوك بالحوالة وبعضها بالكفالة. هذا السيد محسن الخرازي قضايا فقه البنوك كل أبواب الفقه هي جابها، الحوالة والكفالة والمزارع والمساقط كلها إلى ارتباط، مسألة هنا لها علاقة بقضية هنا. فهذه تحتاج إلى جولان فكري خصوصا في القضايا المستحدثة التي في يعني وضعنا هذا. النقطة الرابعة يعني الثمرة الرابعة في هذا المجال أن هذه الطريقة قد أحيانا تعاني من بعض المشاكل. لماذا؟ لأنه ممكن واحد يجي يشكل يقول يا مولانا ليش أنت تبدأ من الصفر؟ صحيح في فائدة من هذه الطريقة أنك لا تكون أسيرا لآراء العلماء. هلأ أنت إذا قلت لك مولانا العزيز ابحث لنا في مسألة، رحت قريت السيد الخوئي، خلص يعني أقفل لك عقلك، لأنه يعني تجده متينا بحيث كل الوجوه المسألة محكمة عنده، فتصبح قدرتك على الحركة ضعيفة، ها؟ خصوصا إذا كنت مبهورا به وكنت مثلا يعني تنجذب إلى شخصية مثل شخصية السيد الخوئي أو شخصية السيد صدر أو شخصية السيد الحكيم مثلا. في ناس إذا قرأ متون الآخرين يخضع لتأثير فهمهم للنصوص بحيث لا يشعر، وإذا ما قرأ يمكن يطلع بذهنه فكرة أخرى قد تنقدع في باله. هذا صحيح، لكن من جهة أخرى في مشكلة هنا، وهي قد يقال لك لماذا نحن نبدأ من نقطة الصفر؟ يعني ليش أنا ما بستفيد من الذي بحثه العلماء وأبني عليه وأزيد عليه؟ لماذا أتعامل مع المسألة وكأنها الآن أول مرة تبحث؟ وأنا في عندي تراث موجود في هذه المسألة في الأدلة والمناقشات، فالمفترض أن أخذ هذا التراث ثم أبني عليه وأتقدم. أنا لو بقيت لوحدي واجتهدت في المسألة لوحدي أنا والنصوص، ربما سأخرج ببعض النتائج اللي هي قالها المتقدمون، أو بعض الأدلة التي قالها المتقدمون. ولو أنني قرأتها قبل أن آتي إلى البحث لوفرت على نفسي التفكير فيها، ولفكرت فيما هو إضافة عليها. لماذا تطويل المسافة هذه أو الإتعاب النفس في هذا الموضوع؟ فإذا رابعا 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 عدم الانطلاق مما انطلق منه الآخرون، أو مما وصل إليه، معذرة، وصل إليه الآخرون، وهذا ممكن يشكل إشكال. أضف إلى ذلك أنه في بعض الأحيان أنت ما بتتم الأدلة عندك إذا ما كنت عارف رأي الآخرين. مثلا إذا أنت تقول بحجية الشهرة الفتوائية، فيك تطلع نتيجة من دون ما تكون استقرأت كتب العلماء؟ إذا أنت تقول بموهنية إعراض العلماء عن الخبر الصحيح، وأن الخبر الصحيح يصبح موهونا بإعراض العلماء عنه، ألا تحتاج إلى أن تتتبع مواقف العلماء من هذه الرواية لتعرف هل أنهم أعرضوا عن هذه الرواية أو لا؟ فسوف ترى وجهة نظرهم. إذا قلت بانجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور، ألا تريد أن تذهب لترى عملهم بهذا الخبر واستنادهم إلى هذا الخبر؟ فلن في بعض المواضع تبقى هذه الطريقة أيضا يعني مخترقة ببعض الأساليب أو ببعض الكيفية. فإذا صار عندنا ثلاث طرق حتى الآن. طريقة السابقة، لا تفضل معي. لذلك إذا أحسنتم، لذلك لو لاحظتم كلامي في البداية قلت لا سيما لو أن الفقيه في اجتهاده فعل ذلك لا في بيانه فقط. لاحظتم، فنحن نركز على هذه الطريقة. نعم ممكن في البيان هذا لا بأس به، لكن في نهاية المطاف الطالب سوف يعتاد على هذه على هذا الأسلوب، على لأن الطالب يأخذ من أستاذه، سوف يعتاد على أن يبدأ أولا من نتائجه الشخصية ثم بعد ذلك يعرج على نتائج الآخرين، ستضيع عليه الصورة التاريخية للمسألة. ربما يبحث في نفس ما بحث فيه السابقون بدل أن ينطلق مما توصلوا إليه لإضافة شيء جديد، وهكذا في هذا المفهوم. إذن طلعنا ثلاث طرق، ما تعرف عند السابقين تأسيس الأصل ثم الذهاب لدى الاجتهادية. قلنا هذه الطريقة جيدة تقعيدية منظمة، ولكنها تفتقر إلى يعني شوية تطويل المسافة بلا حاجة. أن طريقة سيلور جيرد التي تمر بثلاث مراحل، تحقيق التاريخ في المسألة ثم الأدلة الاجتهادية، فإن أجابت قطع البحث وإن لم تجب رجعنا إلى الأصل العملي. طريقة الشيخ الآخوند والإمام الخميني، وهي طريقة البحث عن الأدلة بصرف النظر عن آراء أي أحد من العلماء، حسم المعركة بينه وبين الأدلة، ثم بعد ذلك يتعرض لأهم الآراء تعرضا سريعا مسجلا عليها بعض الإشكالات الخفيفة. هناك طريقة أخرى أيضا، وننتقل إلى الشكل المنهجي، وهذا أيضا مهم جدا سوف يعني نتحدث عنه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.